كثير دم نجس ونحوه في حيوان طاهر لا تمس به الا بحيض وما لا نفس له سائله وخمر وبراعي وبعوض ونحوها طاهر مطلقا ومائع مسكر وما لا يسكر من طين وبهائم مما فوق الهر خلقه ولدن وبني غير ادمي وبول وربط ونحوها لغير مفعول لحم نجسه ومنه طاهره مما لا دم له الزائد ويهدى عن يسير طين شارع حرفا ان علمت نجاسته والا فطاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث فيما يتعلق بإزالة النجاسة، ووقفنا عند قول المؤلف وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحو، وذكرنا هذا في الدرس الماضي. قوله من حيوان طاهر، حيوان طاهر يعني ضد النجس، وسيأتي بيان هذا الحيوان النجس على ما يذكره المؤلف. قال لا دم سبيل إلا من حيض، لا دم سبيل يعني من هذا الحيوان، من هذا الحيوان طاهر، لأن دم السبيل نجس مطلقا، دم السبيل نجس مطلقا، سواء كان من حيوان بهيم أعجم أو كان من الحيوان الذي يراد به الإنسان. فدم السبيل هنا الخارج من السبيل، هذا على قول المؤلف هنا إيش؟ نجس. ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لأن هنا يقول عفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم، فاستثنى من هذا اليسير دم السبيل، فكأنه غير معفو هنا على ما ذهب إليه المؤلف. قال إلا من حيض، استثنى هنا أيضا إلا في الحيض، مع أن الحيض يعد من دم السبيل. فإذا مفهوم كلام المؤلف هنا أن جميع الدماء الخارجة من أحد السبيلين، نعم، كلها نجسة ولو كانت يسيرة إلا الحيض. لماذا خص المؤلف الحيض هنا؟ نعم، لماذا؟ ذكرنا في الدرس الماضي، نعم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم ولا يضرك أثره، فالأثر هذا هو بقاء شيء يسير، وبقاء شيء يسير من اللون، لكنه معفو عنه، وذلك للنص. لكن نقول الصواب ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن اليسير من النجاسات يعفى عنه، أن اليسير من النجاسات يعفى عنه مطلقا، سواء كان دم حيض أو كان غير ذلك من أنواع الدماء أو النجاسات الأخرى كالبول وغيره، لكن بشرط أن يكون يسيرا. قال المؤلف وما لا نفس له سائلة. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني والذي لا نفس له سائلة. هنا عندنا النفس والسائلة، فما المراد بالنفس وما المراد بالسيلان هنا؟ نقول مراد المؤلف هنا وغيره ممن يشيرون إلى هذا يريدون بالنفس الدم، فإذا قالوا لا نفس له سائل أي لا دم له سائل، والسيلان معروف. فإذا ما لا نفس له سائلة هذا له حكم، بحيث أنك لو قتلت هذا الطير أو هذه الحشرة أو نحو ذلك، لو قتلته لم يخرج أو لم يكن له دم سائل، لم يكن له دم سائل، هذا يقال له ما لا نفس له سائلة. قال وقمل وبراغيث وبعوض، هذا هو مما لا نفس له سائل. لو قال المؤلف كقمل وبراغيث وبعوض لكان هذا أوضح، أنه يفهم في الواو هنا أن ما لا نفس له سائلة يختلف عن القمل والبعوض. والحقيقة أن القمل والبعوض والبراغيث هذه مما لا نفس له سائلة، وكذلك الخنفساء. لكن بعض أهل العلم يشترط فيما لا نفس له سائلة أن يكون متولدا من طاهر، أن يكون متولدا من طاهر. فالخنفساء ليست نجسة في الأصل، أصل الخلقة ليست نجسة، وكذلك البراغيث وكذلك البعوض، كل هذه من حيث أصل الخلقة ليست نجسة. لكن هناك من الحشرات مما هو متولد من نجس، يعني نشأ من النجاسة، مثل الصراصير، صراصير الكنف بالذات، وإلا فالصراصير أعم من أن يكونوا صراصير الكنف، لأن الصراصير البرية هذه طاهرة بلا إشكال لأنها غير متولدة من النجاسة. أما صراصير الكنف فهذه متولدة من النجاسة. وعندنا شرط أن يكون ما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر، لكن لعل المؤلف هنا لا يقول بهذا، وهي رواية في المذهب، بخلاف صاحب الزاد وغيره فإنهم يشترطون أن يكون متولدا من طاهر. ونقول هذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة الاستحالة، النجاسة إذا استحالت. تعلمون أن ذكرنا في هذا قولين، منهم من يقول حتى لو استحالت تبقى على نجاسته، مثل لو استحال البعر إلى رماد فهذا يبقى نجس، ومنهم من يقول إنها إذا استحالت النجاسة كالبعر إذا تحول إلى رماد فإنه يكون طاهرا. وعلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه إذا استحال استحالة واضحة بينة أخرجته من أصله فحينئذ يكون طاهرا. فيقول هذه الصراصير المتولدة من الكنف استحالت من العذرة وغيرها من النجسات إلى هذا المخلوق الصغير الذي لا نفس له سائلة، بخلاف الوزغ ونحوه فهذا مما يسيل دمه حينئذ يكون نجسا على ما أراد المؤلف. قال وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها، كأن نحو هذه يعني إنما أشار إلى مثل هذا من باب التمثيل فقط، ويقاس عليها كل ما لم يكن له دم سائل، كل ما لم يكن له دم سائل كالذباب وغيره. قال مطلقا، والإطلاق هنا يراد به يعني أنه طاهر في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، بدليل حديث الذباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه في الإناء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالأمر بالانغماس هنا الذي يؤدي إلى موت هذا الذباب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذا السائل الإناء الذي في الإناء، فدل على طهارة الذباب حتى بعد الموت، والذباب مما لا نفس له سائلة. ويقاس على هذا بقية الحشرات التي لا نفس لها سائلة كالبعوض والبراغيث وغيرها، إذا وقعت في الإناء وماتت فيه فما عليك إلا أن تلقيها خارج الإناء ولا ينجس لأنها طاهرة في الحياة وبعد الممات. هذا مراد المؤلف من قوله مطلقا. قال ومائع مسكر، وقبل ذلك قال وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلبة. فيفهم منه أن المؤلف أراد أمرا آخر غير الخمرة، أمرا آخر، لأن الخمرة تكون من العنب أو الزبيب أو التمر، عفوا، تكون من العنب أو الشعير أو التمر، الخمرة تكون من واحد من هذه الأمور الثلاثة. المؤلف أراد أن يذهب إلى أبعد من مسمى الخمرة، وهو أن كل ما أسكر من المائعات ما حكمه؟ سيأتي قوله نجسة، قوله هنا نجسة يشمل جميع ما ذكر، فمراده أن أي سائل من السوائل المسكرة فإنه على قول المؤلف هنا محرم نجس، محرم نجس. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف أيضا مبني على الخلاف في الخمرة، هل هي نجسة أم لا؟ فعلى القول بنجاسة الخمر قاسوا على هذا كل ما أسكر، كل ما أسكر، لأنه كما صح في الحديث أن كل مسكر خمر، فبناء عليه كل المائعات المسكرة فإنها محرمة ونجسة، فإذا أصابت الثوب فلا بد من غسله. لكن نقول الصواب، الصواب أن الخمرة ليست نجسة، الخمرة ليست نجسة، وأما المائع المسكر فهو أخف من جهة الخلاف من الخمرة، لأن الخمرة منصوص عليها، وأما هذا المسكر مثل ما يسمى بالأطياب الممزوجة بالكحول التي تسمى الأطياب الشرقية ونحوها، أو البنزين مثلا، البنزين هذا مادة مسكرة، أو بعض ما يسمى بالباتكس من أنواع الغرق الصمغ، هذا أيضا مادة مسكرة، منها ما هو سائل ومنها ما هو جامد، لكن قول المؤلف هنا ومائع مسكر مفهومه أن الجامد المسكر لا يدخل، لا يدخل في هذا الحكم، في حكم النجاسة، إلا أننا نقول إن هذه المائعات المسكرة ليست نجسة، أولا لأنها ليست خمرة المقصودة، وثانيا أن الخمرة هي ما يقصد منها النشوة والطرب واللذة، وهذا لا يحصل في غير الخمرة، لا يحصل في مثل هذه الأطياب وغيرها، وكون الشيء مسكرا لا يلزم منه أن يكون نجسا، قد يكون محرما استعماله، محرما استعماله، لكن من جهة الاستخدام في غير الشرب فهذا لا بأس به، فبناء عليه هذه الأطياب الشرقية ونحوها لا بأس باستعمالها ولا تعد نجسة، ولو أصابت الثوب فلا شيء على المرء فيها إن شاء الله تعالى. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ما لا يؤكل أنواع، قد يكون من الطير وقد يكون من البهائم، وسواء كان من الطير أو من البهائم اشترط المؤلف أن يكون مما فوق الهر خلقة، يعني في الخلقة، فعندنا الهر السنور هذا ميزان أو حد بين الطاهر وغيره من حيث الخلقة، فما كان فوق الهر في الخلقة فهذا له حكم، وما كان كالهر ودون فهذا له حكم، سواء كانت هذه الفوقية أو الدونية من الطير أو من البهائم. فمثلا عندنا من الطير سباع الطير كالعقاب مثلا، هذا من سباع الطير وهو فوق الهر خلقة، كذلك أيضا البوم هذا فوق الهر خلقة، وكذلك ايضا الصقر من سباع الطير، وهذا فوق الهرك خلقة. ومنها ايضا ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف كالنسر مثلا، هذا ايضا فوق الهرك خلقة، بل هو اعظم من العقاب وغيره. وما يسمى اللقلق ايضا، والغراب الأبقع وغراب البين، هذه من الطيور التي تأكل الجيف، وهي مما فوق الهر خلقة. فهذه على قول المؤلف إيش حكمها؟ نجسة، حكمها نجسة. وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح في هذه المسألة. هذا بالنسبة للطير، ما لا يؤكل من طير، فالذي ذكرناه من الطيور هذه لا تؤكل. قال وبهائم، البهائم مما فوق الهر كثير، وعلى رأسها السباع كالأسود والنمور وغيرها، وكالقرود وغيرها من الفيلة والبغال والحمير، كل هذه مما هو فوق الهر خلقة. ويضيفون إلى ذلك ما تولد مما جمع بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم، يعني إذا نزت بهيمة مما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه، حينئذ إيش؟ هل يباح أو يحرم؟ مثلا نزت ذئب على الضبع، على أنثى الضبع، فتولد يسمى سمع او السمع، ولد الذئب اذا نزع على الضبع، فما حكم مثل هذا الولد؟ يقولون يلحق بايش؟ يلحق بالذي لا يؤكل لحم، يعني يلحق بالذئب ولا يلحق بالضبع. فالمتولد يلحق بالحضر، بالذي لا يؤكل لحم، ولا يغلب جانب الذي يؤكل لحم. مثلا الحمار إذا نزع على الفرس ماذا يولد؟ يولد البغل. فماذا يكون حكم البغل؟ يلحق بحكم إيش؟ بحكم الحمار، ولا يلحق بحكم الخيل. فإذا قوله هنا وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة يشمل ما ذكرنا. وتحديد الهر هنا خلقة مبناه حديث أبي قتادة في إصغاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإناء إلى الهر، وقوله إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، فجعلوا هنا القياس للهر، ولذلك جعلوا هذا القياس من باب الفوقية والدون. ولكن نقول الصواب أن ليس المقصود هو حجم الهر، ولا يصح القياس على الهر من باب الحجم، والأصل في المسألة أن يقاس من باب كونه من الطوافين علينا، لا كونه في حجم الهر. وبناء على هذه المسألة قاس بعض أهل العلم طهارة الحمار على الهر، مع أن الحمار فوق الهر ذي خلقة. لماذا؟ لأن العلة في الهر إيش؟ الطوافة، التطواف في البيوت، يعني مما يشق الابتعاد عنه، مما عمت به البلوى، فيقاس عليه الحمار. ولذلك كان الصحابة يركبون الحمير ويسيل عرقها على ثياب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع ذلك لا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، بخلاف الروث والبول. نعم، فهذه نجسة. وأما ما يتعلق بالسباع مما فوق الهر فهذه مختلف فيها، قيل بنجاستها من كل وجه، وقيل إن النجس فيها إنما هو البول والروث فقط، ونجاستها الكلية إذا كانت ميتة. وأما ما عداه من اللعاب والسؤر فهذا طاهر. والذين منعوه استدلوا بالحديث الصحيح حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث بماء وفي لفظ لم ينجس، فقالوا هذا فيه دليل على أن بقايا السباع وما يلغ فيه السباع ينجس، وعلقه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه كثيرا أو قليلا فهذا هو أصل هذه المسألة. فالأولى في القياس بالنسبة للهر أن يكون من جهة التطواف لا من جهة الحجم. قال ولبن ومني من غير آدمي. لبن ومني من غير آدمي يعني من إيش؟ من الحيوان الغير مأكول اللحم، سواء كان من الطير أو كان من إيش؟ من البهيمة. اللبن والمني من غير آدمي. وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. يعني لو عبر المؤلف قال كل أجزاء هذه نجسة لكان أخصر. وهذا التفصيل لا يخرج شيء، هذا التفصيل لا يخرج شيئا، وكأن مراد المؤلف أن جميع أجزاء ما لا يؤكل لحمه نجس، هذا هو مراده. قال ومنه طاهرة، ومنه أي من اللبن والمني طاهر، مثل لبن الآدمي ومني الآدمي، وكذا لبن ما يؤكل لحمه ومنيه، هذا كله طاهر. بل وبوله وروثه إلا فيما يتعلق بالآدمي، يعني ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر، فبول الإبل وروث الإبل وبول الغنم وروث الغنم هذا كله طاهر. وطهارته معلومة بالنص كما ثبت في حديث العرنيين حينما أمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال من إيش؟ من أبوال هذه الإبل، ولو كانت نجسة لما أمرهم بذلك، لأن النجس محرم، وشفاء الأمة لم يجعل فيما حرم الله عليها. ما عدا الإنسان فبوله هو حيوان طاهر، الإنسان حيوان طاهر لكن بوله وروثه غير طاهر، بخلاف منيه فإن منيه طاهر على الصحيح، وإن قال جماعة من أهل العلم إن مني الإنسان نجس، لكن هذا القول بعيد وضعيف جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يكون الأنبياء والصديقين الشهداء والصالحين أهل المراتب العلى وبالذات الأنبياء يكون أصل خلقتهم من النجاسة؟ هذا لا يعقل. ولا شك أن كل البشر مخلوقين من هذا الماء المهين، صحيح إنه ماء محتقر لكنه طاهر، وإلا لكان الجميع مخلوقين من إيش؟ من النجاسة. فالذين ذهبوا إلى نجاسة المني قولهم ضعيف جدا ومردود بالكتاب وبالسنة، وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما مضى. جاهز. لا بل الحمار ما يجوز المحرم لا يجوز. لا ما يجوز بالنسبة للحمار ما يجوز، وأما الإبل والغنم فبولها وروثها طاهر، والغنم لم يرد في أبوالها شيء من حيث الاستشفاء، وإنما ورد في إيش؟ ورد في الإبل. قال ومنه طائر طاهرة كمما لا دم له سائل، يعني يشبه ما لا دم له سائل من حيث كونه طاهر. ثم قال المؤلف: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. عرفا هنا حال من ايش؟ من يسير، من يسير يرجع الى ايش؟ يرجع الى قوله يسير، يعني هذا اليسير ان يكون يسيرا عرفيا. ونحن ذكرنا ان اليسير منه ما هو عرفي، من قال انه يرجع الى العرف، ومنهم من قال يرجع الى الحال الشخصية، يعني شخص الانسان. قال: ان علمت نجاسته وإلا فطاهر. وهذا هو الاصل، الاصل براءة الذمة. والاصل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون في الاوحال في ايام المطر الى المساجد، ويصيبهم ما يصيبهم من هذا، ومع ذلك لم يؤمروا بغسل ما اصابهم، لم يؤمروا بغسل ما اصابهم الا اذا علمت النجاسة، فحينئذ تكون انتقلت من ايش؟ انتقلت من البراءة الاصلية الى التيقن بالنجاسة، فحينئذ يجب عليه الغسل ولا يعفى، ولا يعفى. وهنا لم يقل يعفى عن يسير النجاسة، وإنما عن يسير طين الشارع، طين الشارع. إذا كان نجسا فيسيره معفو عنه، إن كان نجسا فيسيره معفو عنه كالدم فيما مضى، وإن كان أكثر من يسير وهو نجس فهذا لا يعفى عنه. وإن كان محتمل النجاسة أو متردد بين النجاسة والطهارة مشكوك فيه، فحينئذ الأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة حتى يتيقن النجاسة. هذا هو حاصل ما يتعلق بباب إزالة النجاسة. ثم بعده:
غسل بالحيض. لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل 8 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد ليكسر 13، ولا حد ليكسر. وحرم عليها فعل صلاة مصوم ويلزمها قضاء، ويجب بوصيها بالفرق دينار أو نصف كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه.
نعم، المؤلف هنا انتقل إلى باب جديد أو فصل جديد، وهو ما يتعلق بالحيض. والحيض مصدر حاضت، تحيض حيضا ومحيضا، مصدر حاضت تحيض حيضا ومحيضا. وأصله في اللغة السيلان، أصله في اللغة السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا خرج منها ما يشبه الدم وهو الصمغ، يقال حاضت الشجرة. والأصل في الحيض أنه يصيب الأنثى من بني آدم، وكذا يصيب معها غيرها من الحيوانات الأخرى. وذكر بعضهم أن مما يصيبه الحيض من الحيوانات مطلقا النساء، المرأة، نعم، والأرانب، وكذلك الناقة والخفاش. وبعضهم زاد على هذا فجعل الذي يحيض 8، جعل الذي يحيض 8: امرأة وناقة، امرأة وناقة، ووزغ، امرأة وناقة ووزغ وكلب وفرس. المرأة والناقة والوزغ والكلب والفرس والخفاش والضبع، والخفاش والضبع كم صار؟
7.
والأرنب، هذه 8. هذه ثمانية. بعضهم جمعها في بيت، أظن بعضهم جمعها في بيت يقول فيه إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعين، فكن ممن لهن يعين. امرأة وناقة، امرأة وناقة ووزغ وأرنب وكلبة وفرس خفاش والضبع، خفاش وضبعي، هكذا هكذا أحفظ البيت هكذا على الترتيب.